بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
طعنتم على رهط الصلاح شيوخنا وأهل النهى من كل داع مسالم، عويسات عز الدين عيسى موفق، رضا عمر دهاس ماضي العزائم، وهم أهل توفيق وأهل دهاسة، وهم شامة الإصلاح لا وهم واهم. ومن يمضي مسعودا غنيا بعلمهم، عسي بعز مشمخر الدعائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، يسرنا كثيرا جدا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، من ليلة الاثنين الثالث من شهر جماد الأول لعام 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باستضافة كريمة لشيخنا الفاضل السلفي عبد الغني ابن الحسن عوسات حفظه الله ورعاه وأحسن الله إليه وجعل الخير متوالا على يديه، من الجزائر الحبيبة أدام الله عليها أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين، ليشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والموجه لإخوانا بمدينة جرجيس خاصة والمسلمين عامة. فلتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا ومنصورا.
بارك الله فيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني كذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الذي سركم ويسر وسر كذلك إخوانكم في مختلف البقاع، وخاصة وأنه يجمعنا هذا اللقاء ويكون موضوع اللقاء أي حديثنا عن هذا يعني الموضوع ولقاؤنا فيه، وعليه أن نتناول عن هذه الأصول التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون ويستقر عليها كذلك المسلمون، ويستمر عليها كل سائر وصائر إليها وسائر عليها، لأن هذا هو سبيل الصلاح والفلاح وسبيل الهدى أي نعم يا أخوان، وطريق الجنة. هذا الطريق الذي سلكه المهتدون الصالحون المفلحون. لهذا تذكرون في سورة الفاتحة من بين تلك الآيات والتي جاءت صيغة الدعاء، يعني دعوة يدعو الناس المؤمنون ربهم أن يرزقهم الهدى وأن يكونوا على ما كان عليه المهتدون الأولون الصادقون، كما قال ربنا سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لهذا الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. موافقة هؤلاء ومتابعتهم ما شاء الله هذا شيء لازم وواجب، وكذلك الحذر والحيطة، وكذلك المجانبة والمخالفة والمباينة للضالين الزائغين الغاوين المنحرفين، مثلا الذين ضرب الله بهم مثلا وهم اليهود والنصارى، هؤلاء هم أصحاب الجحيم، وكل من كان على دربهم وعلى طريقهم ومن والهم هكذا. فإذا هؤلاء هم أصحاب الجحيم كالمشركين وأموم الكفار ونحو ذلك. هؤلاء ينبغي للإنسان أن يتحرى مخالفتهم، وأن يتحرى كذلك مجانبة موافقتهم أو متابعتهم أو مشابهتهم. نعم يا إخواني، هذا هو. لذلك جاءت الآية غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ بينهم الله سبحانه وتعالى، وبين هكذا كما جاءت النصوص مبينة بأنهم اليهود وكذلك الضالون. من هم؟ النصارى. فأنت ينبغي أن تتفادى وتتحاشى بكل صراحة سبيلهم ومشابهتهم وموافقتهم في خصائصهم، هكذا يقان في أعيادهم، في عاداتهم، في كل هو من خصائصهم. لا، ينبغي أن تنفرد عليهم وتتميز كذلك، وبذلك امتزت، لأن ربك هو الذي ميزك وهو الذي شرفك وهو الذي فضلك عليهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار ربنا سبحانه وتعالى يعني المؤمنين، جعلهم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هؤلاء لا يأمرون بالمعروف ولا يتناهون كذلك عن المنكر، كما قال تعالى في الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المؤمنون لا والله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله كما في الآية. هل شايفين يا إخواني؟ وكذلك في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، أي خيارا عدولا. ما شاء الله، هذه الخيرية وهذا الاعتدال ليس عندكم لا جفاء ولا إيش ولا غلو، يعني ما عندكم تقصير. نعم يا إخوان، ولا عندكم تشدد، يعني هذا الغلو التشدد يعني مبالغة في الشيء والتشدد فيه ومجاوزة الحد الشرعي مثلا قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شيء. إذن أيها الإخوان، اخترتم الآية الكريمة وهي من سورة البقرة، وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا إخواني، هذا شعار النبي وأصحابه. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب أمته النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الملة التي هم عليها، وهذا الصراط الذين هم عليه، والسبيل التي هم عليها، يعني الحق والهدى والصلاح ما شاء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني فضل كما قلنا ابتداء فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، على غيرها من الأمم إطلاقا، وجعل سبيل ودليل صلاح الأمم موافقتهم لما هم عليه، يعني المسلمون أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ملتها، دينها، شريعتها، سبيلها فهو من الموفقين المهتدين، ومن خالف كذلك كان من الضالين، هكذا يا إخوان، غير المهتدين. وإن زعم وادعى أنهم كما ادعت اليهود والنصارى أنهم هم أهدى الناس، وزعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي نصرانيا أو يهوديا، لأنهم يزعمون بأنهم هم أهدى الناس. ولذلك انظروا هذا الخطاب يبين فيه ربنا، يخاطب فيه ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا يخاطب فيه، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يذكر المفسرون، لو تنظرون مثلا في أقوال المفسرين تجدون مثلا كابن جرير الطبري، إمام المفسرين، أحد الأئمة العظام الكرام، أئمة المسلمين في التفسير، وكذلك صاحب التفسير، تفسير القرآن العظيم، وهو الإمام ابن كثير، وتجدون عند غيرهم كذلك كالقرطبي ونحو ذلك، والحمد لله. يذكر ابن جرير يقول يعني في هذه الآية، يعني: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو هدى ولئن اتبعت أهواءهم، انظر ما هم على إيه، هي أهواء تميل قلوبهم إليها ويستلذون بها من غير يعني دليل شرعي يقتضي ذلك، أمر رباني يقتضي ذلك، يأمرهم ويحثهم على ذلك، أو شرع لهم ذلك إلى غير ذلك، يعني إنما هي أهواءهم هكذا فقط، تميل إليها أنفسهم وتستلذها أنفسهم وتهواها، فإذا يطاوعون ويعني هذه الأهواء، ويطوعون هذه المناهج والسبل والطرق والدين والعبادة مثلا والشريعة لأهوائهم. ورأيت إلى أين أدى بهم ذلك اتباعهم لأهوائهم. ولذلك ربنا بين أن كل من لم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، والهوى يطمي ويصن، والهوى يضل الناس عن ذكر الله وعن سبيل الله وعن طاعة الله، نعم، وعن أمر الله، كما قال ربنا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أنت ما تتبع، إنما أنت تتبع الذي الحق، وقل الحق من ربكم، أنت تتبع الهدى، هذا الذي هو أرسل به الله سبحانه وتعالى رسله وأنزله عليهم، العلم النافع الشرعي والعمل الصالح المشروع، هذا لابد أن يعرف الناس ذلك، كما قال ربنا في الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هكذا يا إخواني. والناس كانت تسأل عن العلم الشرعي الذي يعني يكون دليلا على العمل الشرعي المشروع، نعم يا إخوان، لا بد أن يكون ذلك العمل دل عليه الدليل وقام عليه الدليل، فكان حقا معلوما بصورة شرعية ومعمولا به بصفة كذلك شرعية. المهم باختصار، ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه قائلا كما يقول ابن جرير، يعني بقوله أي جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال: وليست اليهود يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الهدى. رأيتم يا إخواني، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا أيضا هدى الله هو الهدى، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لهم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى. تذكرون كيف كان النبي يعلم أصحابه ويعلم كل من يسمع خطابه، يعني ويشمله الخطاب ويعنيه كذلك الخطاب، لما يقول: وخير الهدي هدي محمد، هكذا ولا لا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قال قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، أي معناه كما يذكر يعني في تفسيره ابن جرير وكذلك الإمام ابن كثير مثلا، قل لهم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم، هو الدين الصحيح الكامل الشامل، هكذا يا إخوان. يقول قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة، يعني يجادلونهم بها ويواجهونهم بها ويحاججونهم بها، نعم يحاجوا بها ويلزمونهم بها ويفهمونهم وكذلك يعني كما تقولون ويفهمونهم كذلك بها، يفهمونهم ويفهمونهم بها، نعم يا إخوان. إذن خصومة علمها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يقول يعني هكذا، يعني يبين لهم ذلك كما جاء في حديث كثيرة هكذا ولا لا. ولذلك إذن هذا قل إن هدى الله هو الهدى، أي الذي بعث. ولما ننظر في الهدى نقول من معنى الهدى هو العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، هذا هو الهدى، والالتزام طبعا به والاستقرار عليه والاستمرار عليه والثبات والاستقامة عليه. أنت من المهتدين إذا كنت على ذلك، من كان مجانبا أو مخالفا لم يكن كذلك وإن ادعى ذلك، هكذا ولا لا يا إخوان. كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم باختصار شديد، ولذلك إذن كما جاء كذلك في حديث قتادة يذكر قال يذكر حديثا يستدل به على ذلك ويستأنس به كذلك في بيان أن الناس يعرفون الحق ويثبتون عليه هكذا ما شاء الله، ويثبت ويحتسبون ويواجهون ويخاصمون وما إلى ذلك، كما جاء في الحديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، أو كما في حديث لا تزال طائفة أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني هؤلاء يثبتون على ذلك لا يغترون بكثرة من يخالفهم، لا يغرهم ذلك ولا يضرهم كذلك من يخالفهم، لا يتأثرون ولا يتضررون يا إخواني، ولا يستوحشون لقلة من يخالفهم من يوافقهم، نعم لا يستوحشون لقلة كأن يتسرب ويتوغل إلى أنفسهم يعني أو يساورهم أريدهم شيء من هذا، يعني الشك من بعض الناس لما يجد نفسه فريدا وحيدا يجد يعني ليس معه من يوافقه على ما هو عليه يبقى يتسرب نوعا من الشك إلى نفسه وكأنه يبقى يتردد أو يطارب، يعني الشك لا والله ما تدع الشك، اليقين هذا العلم الشرعي يورث اليقين، يورث اليقين وأنت استيقنته عرفت مصدر التلقي الشرعي كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت على ذلك لن تضل أبدا، وكذلك وعرفت الدليل الشرعي الذي استدللت به والذي كذلك استنبدت منه هذه الحجة والمحجة وتحققت الحاجة وهي الهداية بذلك، قال لن تضلوا بالي أي تهتدون وتكونون مهتدين وتدومون على تلك الهداية ولا تزالون كذلك مهتدين ما دمتم على ذلك. ولهذا جاء الحديث لا تزال طائفة، أي لا تزال تفيد عدم الانقطاع، تفيد الاستمرار، يستمرون مهتدين ما داموا على الحق ثابتين، ما داموا عليهم به متمسكين، ما داموا لهم متبعين، إلى غير ذلك من صور ومظاهر وعلامات وأمارات ذلك كله، هكذا يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا لما تجدون يا إخوان باختصار شديد، لأنه حتى نتناول الموضوع الذي جعلوا شعاطه هذه الآية وعنوانه هذه الآية ما شاء الله، يعني حتى يعلم المسلمون بأنه يعني بكل صراحة أنهم ليس ينبغي أن يتبعوا ويبقوا على أمر الله. ولذلك تذكرون الآية ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا فيه تهديد كما يقول المفسرون، كما ذكر ابن كثير مثلا في تفسيره، يعني قال يعني وكذلك يعني ذلك القرطبي وغيره من المفسرين، هذه الآية هذه الكلمة فيها تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، تحذركم. هذه الآية فيها نكير وتحذير، وفيها تهديد ووعيد لمن اغتر وتأثر بطرائق اليهود والنصارى، اغتر بهم وتأثر بهم فأصبح يقلدهم ويتبعهم وكذلك يشابههم إلى غير ذلك، كأنه أصبح يعني يتحرى هكذا وهكذا عاداتهم وتقاليدهم، وهو من تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث إياكم يا إخوان. إذن ففي هذه الآية ولئن اتبعت أهواءهم، هذه العادات وهذه الصفات وهذه التصورات التي عندهم أي المعتقدات وهذه التصرفات أي الأعمال يعني ليست قائمة على الأدلة الشرعية وليست مستندة إلى الأدلة الشرعية وليست مستمدة من المصادر الشرعية والأدلة، إنما هي أهواء فقط، يعني تشتهيها أنفسهم ويعني وأشرب حبها هكذا ما شاء الله بضلالهم وزيغهم واتباعهم أهواءهم. إذن هؤلاء الذين كانوا على الضلال وأنتم احذروا أن تكونوا منهم، لهذا حذرنا قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، الذي أنت عليه هذا الذي أنت عليه هو الحق بدليل وببرهانه وببيانه وبمصدره الشرعي، وقول الحق من ربكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هؤلاء خالفوا الحق فكانوا ضالين، خالفوا العلم فكانوا جاهلين. نعم يا إخوان، ولذلك إذن فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يعني فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة. شايفين يا إخوان، بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله، يعني عياذا من ذلك حتى يجتنبوا وحتى إن شاء الله يحذروا وحتى كذلك يتقوا هذه الأشياء، مثل ما قال حذيفة لا بد من معرفة الحق وبالتالي بعد بالحق تعرف الباطل، ولا بد من معرفة الهدى، بمعرفة الهدى تعرف الضلال كله كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنت عرفت الحق والهدى فكل ما عاكسه وكل ما غايره وعارضه وخلفه كان ضده وكان عكسه وغيره ونقيضه، ولا لا يا إخواني؟ كذلك إذن ينبغي للناس أن يعرفوا ذلك. فهذا الخطاب يعني الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر لأمته، وقد استدل انظر يعني في كلمة ولئن اتبعت أهواءهم، يعني قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وإن كانت عندهم ملل لكنها تشتمل في الحكم واحد، اليهود والنصارى ملة اليهود تقتضي أن ملة هؤلاء على غير، يعني النصارى يقولون ليست اليهود على شيء، كذلك اليهود تقول ليست النصارى على شيء، أنتم تعرفون هذا كما جاء في القرآن، إنما ذكر هذه الملل مع تعددها وتنوعها وتباينها وتكاثرها وتغايرها، فإنها ذكرها بصيغة المفرد هكذا، لما قال كما يذكر قال يعني ذكر كما جاء في تفسير ابن كثير، وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، ولهذا يقولون الكفر ملة واحدة هكذا، وكقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم ولي دين. المهم باختصار يا إخوان، وجاء في تفسير الملة كما يذكر مثلا القرطبي في تفسيره أنها اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء، وكما يذكر الماوردي يعني ممكن التفريق، يذكرون بعض الفروق ويذكرون في مواطن الأشباه والنظار، حتى يعني الإنسان يعرف معاني ودلالات ومراد كذلك هذه الكلمات والعبارات والألفاظ والمصطلحات إلى غير ذلك ما شاء الله. إذن عموما لما نذكر لكم ذلك يا إخواني، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لما يبين الهدى، يعني كيف هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، هداها إلى أفضل، يعني هداها سبولها وهداها للحق وشرح صدورهم للحق وجعلهم أهل الحق وجعلهم أصحاب هدى. فبكل صراحة تجدون النصارى، ولذلك النصارى واليهود هم في حاجة إلى أن يقتدوا بالمسلمين لو أرادوا حقا الهداية، ولو التمسوا وتحروا وأرادوا وراموا كذلك يعني الهدى، لو كانوا حقا يريدون الهدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. فلابد من الاستهداء، استحضار أسباب الهداية، السعي والرغبة في الهداية ومحبة الهداية وطلب الهداية وإلى غير ذلك. يعني بكل صراحة تدعو الله أن يهديك، وبعد كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني فيمن هديت، غير ذلك كما ثبت. يعني المهم باختصار يذكر، يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مثلا، يذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على غير، كما في الصحيح عن ابن عمر مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فضل هذه الأمة على اليهود والنصارى، ربنا شرفها وفضلها وميزها وأعلى شأنها ورفع قدرها إلى غير ذلك من خصائصها الفاضلة ومزاياها ومميزاتها الفاخرة. بكل صراحة يذكر يأتي في يعني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إخواني مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، شايفين؟ مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، أي جزاؤه ويعني ومكافأته تكون يعني بهذا القراط، يعني جزاء ومكافأة ومقابلة ما عمل، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. إذن فعملت النصارى، صح ولا لا الحديث؟ ثم قال انظروا يا إخوان، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، أي قراطين اثنين، اليهود من يعني من غدوة إلى نصف النهار على قراط واحد مفرد، فعملت بذلك ورضيت كذلك وكان جزاؤها كذلك، يعني ما أنقصها وما يعني حرمها وما كذلك نقض عن ذلك أو أخلف وعده، لا والله عياذا بالله سبحانه وتعالى. المهم فربنا سبحانه وتعالى لما يجعل عباده الصالحين، انظر هذا مثلا كان يقول هذا الرجل المؤمن، يعني مثال هذا الرجل قال أنت تعمل لي على أن من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فأنت تقول ورضيت بهذا الجزاء وهذا الراتب وهذا المقابل وهذه المكافأة، فعملوا كذلك النصارى من العصر إلى يعني بل من نصف النهار أعني إلى 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 غاية صلاة العصر على قراط واحد، كذلك رضوا، جاءوا إلى ذلك الرجل يعني الذي استأجرهم وعملوا بذلك وأنجزوا ذلك وتلقوا كذلك الراتبة والمكافأة والجزاء والمقابل ما شاء الله. ثم قال هذا الرجل الذي استأجر آخرين كذلك، قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، الوقت قليل قصير تعرفون، من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، قال فأنتم هم، أي أنتم الذين عملتم في ذلك الوقت القصير وكان جزاؤكم كبيرا كثيرا، أي يعني قراطين أكثر ضعف ما أخذته اليهود والنصارى جملة مع طول المدة وكثرة مدة العمل. يعني شايفين، فأنتم تأخذون مع قلة الوقت وقصر المدة وقلة العمل أخذتم جزاء ومكافأة وما شاء الله ومقابلا كثيرا على الشرط والعهد. قال على قراطين فأنتم، فغضبت اليهود، نعم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. يعني أنتم هؤلاء عملوا عملا قليلا ونالوا أجرا كثيرا، يعني بكل صراحة، ونحن عملنا عملا قليلا بكل صراحة، ونحن عملنا عملا كثيرا وكان جزاؤنا قليلا. هكذا يا إخواني. المهم باختصار، فكان الجواب انظروا، فقالوا وما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ يعني ترونني أخذتم أعطيتكم أقل مما اتفقت معكم عليه ومما وعدتكم به ومما عهدتكم كذلك أن يكون أجر كل من عمل تلك المدة يكون عند أجره كذا وكذا وجزاؤه كذا وكذا. فقال لا، قالوا لا، أن الذي اتفقنا عليه أعطيتنا إياه كاملا تاما. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. رأيتم يا إخواني، إلى غير ذلك من الأحاديث. وتجدون حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. تعرفون فضل الجمعة، فضل يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة وما له، يعني هو عيد الأسبوعي، وتعرفون فضل هذا اليوم ولا لا يا إخوان؟ خصه الله بصلاة واختص الله بخصائص وفضائل كثيرة، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، هو سيد الأيام وأفضل تلك الأيام إطلاقا، أي نعم أيام الأسبوع. يعني قال عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا. الأمم هذه كانت قبلنا يا إخوان، اليهود والنصارى، صح؟ فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. إذن كما جاء في الحديث نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. يا إخواني بارك الله فيكم، يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب، في بيان فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله أهدى الأمم. ورأيتم الآية التي تلوناها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأتقى الأمم وأفضل الأمم وأشرف الأمم، فضائلها كثيرة وخصائصها كثيرة، مزاياها ومميزاتها عديدة. يعني أنتم شايفين يا إخوان، هذه الأمة إذن ينبغي لها أن تبقى على ذلك، ويحذر وتحذر هذه الأمة أن تضل بعد هدى، وأن تزيغ كذلك بعد أن هداها الله للإيمان، وتزيغ عن الصراط مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. انظروا، جاءت في صيغة الوصية، الوصية يدل على عظم شأن هذا الأمر ووجوب الاهتمام به والقيام به والعناية والرعاية له والإحكام والإلمام في ذلك كذلك. المهم باختصار، جاء في صيغة الوصية، والوصية هي لا يقدم للغير، يعني لما يوصيك شخص يأمرك أو يحثك بشيء ويقول هذا جاء في صيغة وصفتي الوصية، تعرف عظم الشيء وأهمية الشيء ووجوب الاعتناء أي العناية بذلك الشيء والرعاية كذلك والحراسة له وما إلى ذلك باختصار شديد. إذن لذلك لما نتحدث عن هذا نجد في هذا دلالة صريحة على وجوب مخالفة اليهود والنصارى وعدم موافقة اليهود والنصارى. وتعرفون أن أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان يتحرى يعني بكل صراحة مخالفة اليهود والنصارى. تعلمون يا إخوان تعلمون أنه كان دائما وأبدا يعني يتحرى مخالفتهم بكل صراحة. ولذلك كان مثلا يقول مثلا خالفوا اليهود والنصارى في أعمالكم، مثلا يقول مثلا كحديث شداد بن أوس لما قال خالفوا اليهود فإنهم يصلون في نعالهم ولا خفافهم، هكذا فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذن احنا رأيتم هم ينزعون نعالهم وينزعون خفافهم فهم لا يصلون في يعني نعالهم وخفافهم، فمعشر المسلمين صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود والنصارى في أعمالكم مثلا. فإذن هؤلاء يعني من أجل عدم التشبه ودفعا للتشبه والموافقة هكذا لهم، إذن أنت تعلم بأن سبيل اهتدائك وجه يعني كما يقول أنت منهج الاهتداء هذا أنك تسلك مسلك المغايرة والمخالفة لسبيل النصارى واليهود، اليهود والنصارى، مثل ما سمى الإمام ابن تيمية كتابه بعنوان جميل جدا وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وأصحاب الجحيم اليهود والنصارى المشركون الكفار عموما، إذا أنت تخالف هؤلاء في أعمالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول كما في حديث ابن عمر تذكرون حديث اللحية، أي لما يقول مثلا خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، يعني هكذا. المهم باختصار وقولوا مثلا إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم، هكذا أحاديث كثيرة والحديث ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ولذلك لما تقرؤون هذه الآية تذكركم بهذه الأحاديث ومع كثرتها يعني وصحتها، وتذكرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. تذكرون لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، هكذا ولا لا يا إخوان. المهم باختصار ولذلك نجد هذا كله من باب مخالفة اليهود، إذن لابد من مخالفة اليهود والنصارى هكذا يا إخواني بارك الله فيكم. وخاصة وأن الكلمة جاءت في مثل هذه الأيام التي نجد الكفار عياذا بالله يحتفلون بهذه الأعياد، وأنتم تعلمون بأن الأعياد عبادة من العبادات، تعلمون كون الأعياد عبادة من العبادات توقيفية، ليس للناس أن يخترعوا أو أن ينشئوا أو يبتدعوا أو أن يتخذوا من تلقاء أنفسهم وبمحض أهوائهم وبمجرد تشهيهم أي شهواتهم يجعلون يوما هكذا عيدا، لا والله. إنما لما تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، تذكرون يا إخواني فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون جاء إلى المدينة ووجد يعني أنهم يحتفلون بيومين كانوا يلعبون يعني يلعبون فيهما في الجاهلية، تذكرون الحديث حديث أنس بن مالك، المهم حديث أنس بن مالك اللي يقول فيه صلى الله رضي الله تعالى عنه يقول أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، يعني يعني أصل ذلك اليوم العيد ومنشأه ويعود بهم إلى الجاهلية ورثوه عن أجدادهم. قال ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما بالجاهلية، فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله، انظروا يا إخوان، وقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر، تذكرون؟ إذن لذلك نحن معشر المسلمين، نحن معشر المسلمين لسنا نجعل لأنفسنا يعني نبتدع أو نحدث أو ننشئ أو نتخذ يوما ما هكذا نجعله عيدا. لا، الأعياد عندنا تثبت بالأدلة الشرعية كعيد الأضحى، رأيتم أحكام عيد الأضحى وآداب عيد الأضحى وكل ما يتعلق به كذلك، وكذلك عيد الفطر، هذان العيدان معلومان من حيث المصدر يعني كونهما عيدا، دلت عليهما الأدلة الشرعية والأدلة النقلية والنصوص الشرعية من كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فنجعل كذلك لما كذلك العيد الأسبوعي مثلا يوم الجمعة في بيان فضله وخصائصه وإلى غير ذلك ما يتعلق به من أحكام وآداب وخصائص وفضائل كذلك دلت عليه النصوص الشرعية، فلسنا مثل اليهود والنصارى الذين يجعلون يعني يبتدعون أعيادا ويجعلون ويتخذونها أعيادا ونحن نخالفهم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ترأيتم يعني كان يتحرى مخالفتهم ويعتمد ويعتقد كذلك ويتأكد كذلك ويقصد أيضا ذلك، يتقصده ويعتمد ذلك يعني يتعمده ويعمد إليه كذلك ويفعل ذلك ديانة ويفعل ذلك كذلك قصدا وكعقدا ويفعل ذلك كذلك عمدا. لذلك ينبغي علينا نحن معشر المسلمين ألا نتشبه بقوم غضب الله عليهم وبقوم كذلك كانوا ضالين حتى لا تكون منهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن لنا أن هؤلاء ليسوا مهتدين، إنما أنتم تهتدون وتهتدون بهدي المهتدين فبهداهم اقتدي. نعم، فأنت تقتدي وتلتزم بهذا الحق وبهذا المنهج وهذه السبيل، مثل ما جاء في الآية الكريمة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شايفين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، انظروا الحجة، انظروا البينة كما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين. أنت تتبع سبيل المؤمنين، سبيل المهتدين الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، وكذلك الذين هداهم الله فاسأله أن يرزقك معرفة سبيلهم وسلوك سبيلهم والسيرورة والديمومة على سبيلهم حتى تلقى الله على ذلك، لأنه بكل صراحة من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك الأعياد، أعياد المسلمين ليست كأعياد غيرهم، لأن لكل أمة ولكل قوم عيدا. نعم، أما أعيادنا نحن معشر المسلمين فلا يجوز لنا أن نحتفل كما يفعلون بأعياد مثلا مثل ما تقولون هذه الأعياد التي أحدثوها وابتدعوها وقائمة على معتقدات كفرية مثل ما يفعلون يعني في الكريسماس هذا يعني التي يفعلوها النصارى مثلا وهذا أنتم لو تنظرون في أصل هذا العيد وأصل هذه الاحتفال قائم على اعتقادات شركية. ونحن والحمد لله يا إخوان فضلنا الله سبحانه وتعالى بأعياد تقوم على التوحيد، بأعياد تقوم على الطاعة، بأعياد تقوم يعني هي عبادة نفسها مثل ما ذكرت لكم، لأن الأعياد عندنا عبادة يا إخوان، نتقرب إلى الله بتلك الأعياد. انظروا إلى عيد الفطر كيف نجد له أحكاما وآدابا، ولا لا يا إخوان، نفعل ذلك تعبدا ونفعل ذلك تدينا ونفعل ذلك تقربا إلى الله ونلتمس ونرضى ربنا وأن يرضى عنا ربنا لأننا عظمنا هذه الشعائر، لأننا عظمنا هذه المناسبات، ولأننا التزمنا بأحكامها وتقيدنا بقيودها والتزمنا كذلك حدودها. وهكذا لسنا طريقة اليهود والنصارى الذين يسيرون أهواءهم وشهواتهم وإلى غير ذلك مما يفعلون. لا والله، بل لما يأتيهم أمر الله لا يقولون سمعنا وعصينا، بل خالفوا أنبياءهم، قاتلوا وقتلوا أنبياءهم وعصوا أمر ربهم حتى بلغ بهم الأمر إلى أن قالوا سمعنا وعصينا. أما نحن معشر المسلمين نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. مع السمع والطاعة نخشى أن نكون قد أسأنا أو أخطأنا أو نسينا أو قصرنا. مع ذلك انظروا نحن حتى في هذه في اعتقادنا في أقوالنا في أفعالنا في كل خصائص أحوالنا عموما، يعني عقيدة وأقوالا وأعمالا وأحوالا عموما نجد أننا نتميز عليهم ونمتاز بهذه المميزات والمزايا وهذه الفضائل والخصائص تفضلنا الله سبحانه وتعالى عليهم، بارك الله فيكم. لذلك لما نقول، يعني لما الشيء بكل صراحة نذكره بهذه الطريقة الشرعية، بهذه الطريقة الشرعية لما نقول لإخواننا بارك الله فيكم، بعضهم يقول والله يا شيخ إيش حكم ما هو حكم يعني احتفال المسلمين بنهاية آخر السنة؟ يقال هذا لا يجوز يا إخوان. الدليل أنكم أنتم معشر المسلمين ربكم سبحانه وتعالى أكمل لكم دينكم، ما شاء الله أكمل لكم دينكم، دينكم كامل شامل، أي شيء تريدون معرفته، هل يجوز ولا ما يجوز، هل هو مشروع ولا ممنوع، هل هو مقبول ولا مردود، هل هو من الهدى ولا الضلالة، هل هو من الحق ولا الباطل، هل هو من البدعة ولا السنة، هل هو أنتم ترجعون إلى دينكم، لأن ربكم سبحانه وتعالى جعله والحمد لله دينا كاملا. بل يذكر بعض المفسرين أن رجلا سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني انبهر تأثر، يعني كاد أن يطير عقله، يعني أو كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصان، وكذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يقول له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها. فعمر بن الخطاب سأل أي الآية تعني، فذكر الآية وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين عمر أنه أقسم له لأنه يعلم متى نزلت وأين نزلت وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة وأن ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. المهم باختصار هذه الآية تتضمن منها أولا أن تعرف بأنك على الحق وبأنك على الهدى. لما قال قل إن هدى الله هو الهدى، نعم يا إخوان، فهدى الله سبحانه وتعالى هو الهدى الذي ينبغي أن يكون عليه. قل إن هدى الله هو الهدى، فإذا الهدى من عند الله وهو الذي شرعه الله وهو الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلن يكون النصارى مهتدين ولن تكون كذلك اليهود كذلك على هداية إلا إذا كانوا مسلمين متبعين يعني لهذا الدين ومنتمين ومنتسبين إلى هذا الدين ومؤمنين بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم قد جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الناس جميعا لأنه أرسله الله إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. المهم فأنتم تعلمون كما في الحديث ما يسمع أحد به صلى الله عليه وسلم، يعني برسالته وببعثته، يهوديا كان أو نصرانيا، ولم يؤمن به إلا وكان من أهل النار، إلا ودخل النار. إذن فلا نجاة لهؤلاء من النار إلا باتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي باتباع هديه واتباع شريعته واتباع رسالته. نعم يا إخوان، هكذا. إذن فلا نجاة لهم من النار إلا، ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا، ولا دليل إلا هذا. أي ينبغي السبيل دخول الجنة هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إنه يا إخوان كما بين ربنا سبحانه وتعالى، إنه حتى في هذه الآية يبين للناس بأن هذا الدين الذي أرسل به الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قائما ودائما وعائما، وإلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني بكل صراحة يبقى هذا الذي كما قال مالك من خلال الآية الكريمة لما قرأها استنبط منها واستخرج منها واستمد منها هذا المنهج، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون، لا يبتدئوا في دينهم كما ابتدع الضالون المضلون، كما ابتدع المنحرفون، كما غير دينهم اليهود والنصارى. يعني أنتم رأيتم كيف يحربون كلام الله، وكيف يزيدون، وكيف ينقصون، وكيف يقدمون، وكيف يؤخرون، وكيف يبدلون، وكيف يغيرون، غير ذلك مما فعلوا. وانظروا يا إخوان، هؤلاء كانوا على ذلك. أنتم معشر، نحن معشر المسلمين، معشر المؤمنين، انظروا يا إخوان، نتقيد بالكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة، نستمد من الكتاب والسنة، نلتزم بالكتاب والسنة، نستمد والسنة، نحكم بالكتاب والسنة. يعني تبقى دائم قائمين على ذلك، ودائمين ومستقيمين على ذلك. نعم يا إخواني، هكذا تركتكم على مثل بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا خاسر. ولهذا كما قلت لكم، الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه من هذه الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، استخرج هذه القاعدة وهذه الفائدة. فائدة هي بمثابة قاعدة، وهذا الأصل الذي ينبغي أن يتخذه الناس منهجا يسيرون عليه ويستنيرون به ويستهدون كذلك به، يجعلون يعني دليل الاهتداء والاتباع. كلما كانوا متبعين كانوا مهتدين، وإذا ابتدعوا فانصرفوا وانحرفوا عن طريق الهداية. ولهذا قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون، وذكرها كذلك الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالك في كتابه الاعتصام. انظروا حتى تسمية الاعتصام، هذا هو الاتباع، اعتصام، لأن اتباع السنة يعني بكل صراحة اعتصام من الضلالة والزيغ والانحراف والبدعة، فهو نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال مالك، السنة سفينة نوح، أي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أي هلك. المهم قال، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. انظر، نحن معشر المؤمنين، معشر المسلمين، لا نبتدع في ديننا هذه البدع، هذه الأعياد، خاصة الأعياد الشركية، خاصة الأعياد البدعية، خاصة الأعياد اليهودية النصرانية، خاصة الأعياد غير الشرعية عموما، فليس لنا ذلك أبدا، بل نجتنب ذلك، بل نجتنب ذلك ونحذر كذلك، ننصحهم ونوجههم احذروا هذا. بل العلماء الذين يشهدون أعياد الكفار يشهدهم قوله تعالى، والذين لا يشهدون الزور، أي كل من شهد ذلك فشهد الزور، لأنها أعياد زور بكل صراحة، لأنها ليست أعيادا حقيقية ولا شرعية ولا مرضية ولا ولا ولا، سبحان الله، إنما هي بدعية مكذوبة مفترات ملفقة مختلقة، يعني مبتدعة محدثة إلى غير ذلك من علامات وأمارات السوء والفساد والضلال. إذن قال، فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، ثم قال تعالى، اليوم أكملت لكم، يعني مستدلا يريد أن يقول انظروا، استمعوا، أنصتوا، تدبروا هذه الآية واعلموا مدلولها واعرفوا مقتضاها ومرادها. لما قال اليوم، قال تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. شوفوا مليح، يعني تصوروا، نعم يا إخوان، انظروا، تأملوا، ينبغي أن تسمعوا وتأووا كذلك إخواني بارك الله. لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة، وقرأت كذلك وضبطت أيضا ورويت ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن فينبغي يا إخوان بارك الله فيكم على المسلمين هؤلاء الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، بهذا الهدى، وقل إن هدى الله هو الهدى، هكذا ولا لا؟ إذن فتمشون يعني على هذا. أعزنا الله نحن بالإسلام، وجعلنا والحمد وفضلنا بالإسلام، وشرفنا بالإسلام، فينبغي أن نظهر شعائر الإسلام، وينبغي أن نظهر كذلك ونستظهر ونستحضر كذلك ونستشعر عظمة ذلك وهذه المظاهر أيضا، هكذا بارك الله فيكم. ولن نحس بالغربة، لأن بعض الناس ممكن جدا يكون في مكان أكثر الناس يفعلون هذا، أنت والله لا تفعله ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك سيجعلك الله سببا ليهتدي ويقتدي بك غيرك، ويفعلون مثل فعلك ويسألونك عن مصدر هذا العمل ودليل شرعية هذا العمل، ودعية حتى تبين لهم ذلك وتذكر لهم ذلك وتستدل كذلك بالأدلة الشرعية على ذلك، فتكون سببا في رجوع كثير من إخوانك. لأنه صح اليوم زمن التقليد، المسلمون اغتروا بالكفار، تأثروا بالكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكل صراحة حذر من ذلك، لأن التقليد واتباعهم يجعلهم شيئا فشيئا، ويعني حتى يقلدوهم في كل أو مجمل عاداتهم وخصائصهم وشعاراتهم ونحو ذلك مما يفعلونه ومما ينشرونه كذلك، كما في حديث أبي سعيد، تذكرون حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح، يعني ذكر الإمام البخاري في صحيحه لما قال تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، انظروا يا إخوان، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب، هذا التقليد الأعمى لن نجد عند الكثير من المسلمين أو بعض المسلمين عفوا، نرجو يعني نقول لهم عودوا إلى الكتاب والسنة، اقرأوا الكتاب والسنة، تمعنوا، أنعموا أنظاركم وأمعنوا كذلك أفكاركم وأنظاركم كذلك في الكتاب والسنة، وينبغي أن تعقلوا وأن تفهموا وتفقهوا كذلك ما تقتضيه هذه الخطابات القرآنية والحديثية. يأتي ممكن لأنك مثل ما قال ابن مسعود رحمة الله ورضوانه عليه لما قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فأنت والحمد لله دينك الخير دلك عليه كله، دلك عليه، دلك على الخير كله، وكذلك وأمرك به ورغبك فيه وحببه إليك وزينك به إلى غير ذلك من محاسنه ما شاء الله وفضائله وآثاره وثماره الطيبة الحسنة الحلوة، هكذا ولا؟ وكذلك يعني ينهاك عن الشر ويبين ويرهبك من الشر ويحذرك منه وينهاك عنه إلى غير ذلك لما فيه من المفاسد والمساوئ والمضار وما إلى ذلك. انظروا يا أخوان، هذا هو الدين، الدين والحمد لم يترك شيئا من الخير إلا وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما شهد به حتى الكفار، حتى تعلموا يا إخوان بأن الكفار يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى ربه ولم يفارق أمته ولم يتركها حتى تركها على المحجة البيضاء، على مثل البيضاء، تركتكم على البيضاء، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر، أي إلا هالك، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي حديث العرباضي كذلك قوله فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل كما في حديث جابر وكل ضلالة في النار. المهم باختصار ينبغي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا فعل يا إخواني، بين قال يعني انظروا إلى هذا التقريب لتقصير الناس في السنن وجهلهم بالسنن، وانظروا إلى أين ويعني آل بهم ذلك وأخضى بهم كذلك جهلهم وعدم التفاتهم وعدم تعظيمهم وعدم رجوعهم وعدم صدورهم وعدم التزامهم وانسجامهم وارتباطهم وانضباطهم بالكتاب والسنة، وفهموها فهما سليما على ما كان عليه فهم السلف وعمل السلف ومنهج السلف. نعم يا إخواني بارك الله فيكم، يعني ينبغي أن حتى لا يصدق عليهم ولا ينطبق عليهم قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير عياذا بالله. ولذلك قال يعني لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم، أي في رواية دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن يعني هذا إذن؟ وكأن هذا الحديث بمقام التبكيت على تقليدهم والتحذير والنكير كذلك، فيدل على عدم جواز الاحتفال بأعياد هؤلاء الفواب بأعياد وموافقة كذلك أعياد هؤلاء والاحتفال بأعياد الكفار عموما واليهود والنصارى، وكذلك عدم التشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل لما قدم المدينة ووجد أهلها يلعبون هكذا يلعبون في يوم، يعني وجد لأهل المدينة واليومين وجدهم في ذلك اليومين يحتفلون بهما ويفرحون فيهما ويلعبون فيهما، لما سأل عن أصل ذلك أو ذلك اليومين، يعني هذين، قيل له بأن يعني يعود أصلهما وتاريخهما إلى سنوات بعيدة وعديدة، يعني إلى أيام الجاهلية، يعني وهي من أعياد الجاهلية، كما قال يعني قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية. وانظروا يا إخوان، قال وقد أبدلكم الله، هذا الذي أبدلكم الله خيرا منهما، أبدلكم الله خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر، فكذلك نحن والحمد لله، نحن الحمد لله أعيادنا فيها فضل وفيها طاعة وفيها فسحة وفيها من المزايا وفيها من الفضائل وفيها من السماحة وفيها من الثمار الطيبة والآثار الطيبة، ويعني كذلك وعموما يجد الإنسان فيه سعادته ويجد فيه راحته وطمأنينته ويقينه وسكينته وطاعته كذلك لربه وعبادته، يعني أشياء كثيرة. ولهذا لماذا اليوم اليهود والنصارى يسعون في نشر أعيادهم وكذلك استهواء الناس واستمالة الناس بكل الناس ودعوتهم إلى الاحتفال بهذه الإشهارات وهذه كذلك الوسائل التي كأنهم يرغبون الناس ويغرون ويغوون الناس بذلك؟ لأنهم يعلمون بأن ما هم على الباطل وما هو عليه حال المسلمين وأمر المسلمين ودين المسلمين هو الحق. يعلمون، قلت لكم يا إخواني بأنهم كانوا يعلمون بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أحكام كل شيء بما فيها العيد وأحكام العيد وآداب العيد وكل ما يتعلق بالعيد. كيف لا وذلك الرجل قال لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء، هذا النبي الذي أرسل الله إليكم معشر المسلمين علمكم كل شيء، ما ترك شيء إلا وعلمكم إياه وبينه لكم ووضحه لكم وعينه لكم حتى قضاء الحاجة، أي حتى الخراء، أي قضاء أجر. يعني لعل الرجل يذكره على سبيل الازدراء، على سبيل الاستهزاء، على سبيل التحكم، على سبيل وعلى وجهي ومن بابي السخرية. لا والله، ولو أراد ذلك أنت تلقمه حجرا وأنت تسمعه خبرا وأثرا حتى يعلم أن حتى هذه المسألة التي يستهين بها أو يستخف بها أو يستصغر شأنها أو يهون من عظمتها يجدها ذات شأن كبير وذات فضل كثير وذات أجر غزير. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أحكام قضاء الحاجة كما قال له سلمان مجيبا مفهما ومفحما. أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بميامننا، نهانا أن نستنجي برجيع أو عرم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا نهانا نهانا. الناس أسلمت من جراء هذه الأحكام المتعلقة بأحكام قضاء الحاجة لما نظروا في هذه ما نهى عنه أمته وما أمرهم به، ما ينبغي التخلي عنه وما ينبغي التحلي به، كيف هي الآداب. رأوا بكل صراحة سماحة الدين، كمال الدين، فضل الدين، شمول الدين إلى غير ذلك من خصائص هذا الدين. ويروي كذلك أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الطبراني في معجمه الكبير بسنده، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هكذا يا إخواني. فأقول إذن نحن معشر المسلمين، نحن معشر المؤمنين، نحن معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، أمة الاتباع، أمة الالتزام، أمة الانسجام بهذا، أمة الاستقامة على السنة، أمة الثبات على السنة. هكذا هذه كما تعلمون نتبع ذلك وما شاء الله، ونلتزم بذلك ما شاء الله، ونتقيد بذلك ولا ننحرف لا يمنة ولا يسرة، إنما نبقى دائما ثابتين على ذلك، لا إغراء من جهة ولا إغواء من جهة أخرى، لا تضليل من جهة أخرى ولا تزيين وكذلك من جهة أخرى. المهم، ولذلك لما تنظرون إلى هذه الأعياد إذا نجد هذه أعياد غير المسلمين، فالمسلمون بيّن الشارع لهم أعيادهم، والحمد لله المسلمون يتحرون هذه الأعياد ويقيمون حتى مظاهر وصور وأحوال المسلمين في تلك الأعياد، لا يبتدعون بدعا ولا يحدثون محدثات من تلقاء أنفسهم فيجعلونها من خصائص هذا الدين، بل يتقيدون بأحكام الأعياد وبآداب الأعياد وكيف تكون مظاهرهم وصورهم وأحوالهم في تلك الأعياد. رزقنا الله سبحانه وتعالى يا إخوان اتباع السنة والثبات على السنة والاستقامة على السنة والاستغناء بالسنة عن كل البدع والمحدثات وعن الضلالات، وأن يجعلنا دائما وأبدا نقول بلسان القائل وبلسان الحال أيضا، نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا عبد الغني، وغناك الله في الدارين من فضله، وجزاك ووفاك على هذه الكلمة العظيمة النافعة الماتعة، جعل الله باقي في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعله من علم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا، ويشهد له بين يدي الله تعالى، وثقل بموازين بين يلقي الله. آمين. اللهم اغفر لنا.
آمين.
اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا شيخنا عبد الغني وجميع المستمعين، وجزاكم الله كل خيرا، واستودعكم الله، عسلكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.